بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في خلاصة ما ذكرناه في الدروس السابقة، ذكرنا بعضها، نذكر البقية. تتعرض البنوك الإسلامية لمجموعتين من المخاطر، وهما المخاطر المماثلة لتلك التي تتعرض لها البنوك التقليدية، ثانيا المخاطر المرتبطة بالالتزام بمبادئ معينة باعتبار أنها بنوك إسلامية تريد أن تطبق شريعة الإسلام، تأتي مخاطر من ناحية تطبيق تلك المبادئ. كما أنه بالإمكان تقسيم المخاطر المصرفية في كل البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية إلى 4 فئات، هي مخاطر المالية، مخاطر التشغيل، مخاطر الأعمال، مخاطر الأحداث الخارجية. وتشتمل المخاطر المالية على كل من مخاطر الائتمان، ومخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر معدل العائد، أي المخاطر التجارية المنقولة. فإن البنك تعيش على أمرين: الودائع واستثمار الودائع، والعوائد التي تأتي من هذه الاستثمارات إلى البنك. فإذا هذه المخاطر العوائد وقعت في خطر فلا بد من علاجها. تماثل مخاطر الائتمان في البنوك الإسلامية نظيرتها في البنوك التقليدية، كلتاهما تلك البنوك التقليدية والإسلامية في مخاطر الائتمان على حد سواء، لكن إدارة مخاطر الائتمان وعمليات الاسترداد في البنوك الإسلامية تتسم بدرجة أكبر من التعقيد عنها في البنوك التقليدية، باعتبار أن البنوك الإسلامية مقيدة بأحكام الشريعة تكون معقدة أكثر من البنوك التقليدية التي هي بعيدة عن الشرع حينئذ. وتعد مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال من المخاطر الفريدة التي تختص بها البنوك الإسلامية، نظرا لعدم انخراط البنوك التقليدية في عمليات تتضمن أصولا تستند إلى حقوق الملكية. البنوك التقليدية لا تدخل في استثمار الأصول، أي القيعان أو المكائن أو غير ذلك، إنما هي أموال، أوراق، بنوك وأمثال ذلك مما هو متداول الآن. قليلا ما تدخل بعض البنوك في استثمار الأصول، بخلاف البنوك الإسلامية تدخل في استثمار الأصول حينئذ. وهناك نوعان من مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال: حقوق الملكية، رؤوس الأموال أي حقوق الملكية التي هي هذه الأموال التي جعلتها العملاء في تلك البنوك، ما ينشأ نتيجة الاحتفاظ بالأسهم لغرض الاستثمار. البنك مهما أمكنه يريد أن يحفظ على هذه رؤوس الأموال والموجود عندهم لغرض الاستثمار. هذه مخاطر. ما ينشأ نتيجة الاحتفاظ بالأسهم لأغراض التداول أو السيولة، أو أنها تريد أن تحفظ هذه الأموال الأسهم لأغراض السيولة والنقود والتداول، هذه ينشأ منها مخاطر أيضا. وتتعرض البنوك الإسلامية لمخاطر السوق بدرجة أعلى من البنوك التقليدية بسبب طبيعة الأدوات التمويلية المدعومة بالأصول التي تستخدمها. كما تقوم البنوك الإسلامية بالعديد من العمليات المرتكزة على الأصول باستخدام أصول مادية، ولذلك تكون المخاطر مشتركة بين فئة كاملة من الأصول أو الخصوم في حالة حدوث تغييرات اقتصادية أو وقوع أحداث خارجية. أما مخاطر السيولة فهي تعد من أكثر المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية حدة، ويعود هذا إلى عدة أسباب، منها نقص عدد الأدوات التمويلية التي تلتزم بمبادئ الشريعة، محدودية نطاق السوق الثانوية، عدم توافر خيار القرض الملاذ الأخير أيضا. هذه هي أسباب التي توجب مخاطر السيولة. تعد المخاطر التجارية المنقولة من المخاطر الفريدة التي تختص بها البنوك الإسلامية، إذ تنشأ هذه المخاطر عندما تقرر البنوك رفع معدل العائد. إذا رفعت معدل العائد تنشأ مخاطر كبيرة، عائد الذي يرد إلى البنك، الفائدة الذي يخرج من البنك، فائدة بمعنى الربا، الربا يخرج من البنك، العائد يرجع فائدته إلى البنك. حينئذ الذي توزعه على عملائها في محاولة لحفزهم على إبقاء أموالهم لديها. ترون أن بعض البنوك في عصرنا الحاضر، بنوك الإسلامية، هناك صراع بين هذه البنوك لجلب أموال الناس. يقول هذا البنك من يضع أمواله عندي ويدعها عندي أعطيه عائدا كذا في الشهر، 10% أو 15% أو هذا. ذاك البنك الآخر يزيد على هذا حتى يكون العوائد تنجر إلى ذلك البنك، وهكذا الصراع بينهم مستمر. وهذه هي المخاطر، هذه إذا تعطي عوائد كثيرة تقل السيولة عندها، فكيف يمكن جمع بين إعطاء العوائد الكثيرة وبقاء السيولة عند البنك؟ حينئذ ويتمثل الأسلوب المتبع لتخفيف هذا النوع من المخاطر، والذي يتمتع بالقبول على الصعيد العالمي، في الاحتفاظ بنوعين من الاحتياطي، هما احتياطي معادلة الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثماري. فلا بد أن يكون هناك معادلة استثمار ومعادلة الأرباح، لا بد كل بنك أن يوازي بين هاتين المعادلتين حتى تأمن من هذه المخاطر. ثم يأتي بعد ذلك يتم الكلام إن شاء الله.